بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام حول الاستدلال على بطلان عقد الفضولي ببعض الأدلة. فقد ذكر الشيخ قدس سره أنه قد يستدل على بطلان عقد الفضولي بدليلين آخرين. عليكم السلام. الدليل الأول وهو مؤلف من كبرى وصغرى، أما الكبرى فهي أن القدرة على تسليم المبيع شرط في صحة البيع كما سيأتي بحث ذلك. فلو باع الإنسان مثلاً الطير في الهواء أو السمك في الماء فإن البيع باطل لعدم قدرة البائع على تسليم المبيع. إذن فالقدرة على تسليم المبيع شرط في صحة البيع، هذه هي الكبرى. وأما الصغرى فهي غير منطبقة على المقام، إذ المفروض أن الفضولي غير قادر على تسليم المبيع باعتبار أن المبيع في يد المالك والفضولي غير قادر على تسليمه للمشتري. فإذا كان الفضولي فاقدا للقدرة على التسليم إذن فبيع الفضولي باطل لفقدانه شرط الصحة ألا وهو القدرة على تسليم المبيع. هذا الدليل ناقشه الشيخ قدس سره بمناقشتين. الأولى أننا نسلم أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، هذا لا كلام فيه، ولكن القدرة على التسليم قدرة من؟ القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، ولكن ما هو المراد بالقدرة؟ قدرة من؟ قدرة العاقد أو قدرة المالك؟ القدرة التي يشترط وجودها في صحة البيع قدرة المالك لا قدرة العاقد، ولذلك لا يرتاب أحد من الفقهاء أنه لو كان العقد من قبل الوكيل وليس من قبل المالك، لو أن المالك وكل شخصا في إجراء عقد البيع فإن البيع صحيح بلا إشكال. لما؟ مع أن الوكيل غير قادر على تسليم المبيع لأن المبيع بيد الموكل وليس بيد الوكيل، مع أن الوكيل غير قادر على تسليم المبيع مع ذلك بيع الوكيل صحيح، مما ينبه على أن الشرط قدرة المالك لا قدرة العاقد، سواء كان العاقد قادرا أو كان العاقد عاجزا، المهم هو المالك. إذا افترضنا أن المالك قادر على تسليم المبيع فالبيع صحيح وإن كان العاقد عاجزا، وإذا افترضنا العكس أن المالك غير قادر على تسليم المبيع لكن العاقد قادر فهذا لا يكفي، المهم أن المالك قادر على تسليم المبيع. ما هو الشرط في صحة البيع؟ قدرة المالك على تسليم المبيع لا قدرة العاقد. ولذلك نقول المالك بعد إجازته لعقد الفضولي حينما يجيز عقد الفضولي إن كان قادرا في وقت الإجازة على تسليم المبيع كان البيع صحيحا، وإن كان في وقت الإجازة عاجزا عن تسليم المبيع فالبيع باطل. إذن المناط على قدرة البائع، المناط على قدرة المالك حين إجازته لعقد الفضولي، وليس المناط على قدرة الفضولي العاقد. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا جدلان وفرضان أنه يعتبر في صحة البيع قدرة العاقد على تسليم المبيع ولا يكفي قدرة المالك، لابد أن يكون العاقد قادرا على تسليم المبيع، مع ذلك ليس كل فضولي غير قادر على تسليم المبيع، قد يكون الفضولي أحيانا قادرا على تسليم المبيع، كما لو كان الفضولي ولدا للمالك أو أخا للمالك وهو قادر على إرضاء المالك بالعقد وأخذ المبيع منه وتسليمه بماذا؟ بيد المشتري. فلو فرضنا أن الفضولي شخص قادر على إرضاء المالك وأخذ المبيع منه وتسليمه للمشتري فإنه حينئذ يكون قادرا على تسليم المبيع للمشتري. إذن لو سلمنا بهذا الدليل فإن هذا الدليل غاية ما يقتضي بطلان بعض أفراد عقد الفضولي، لا جميع أفراد عقد الفضولي، لأن بعض الأفراد قادر على تسليم المبيع لقدرته على إرضاء المالك. هذا الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، استدل على بطلان عقد الفضولي بأن الفضولي كالمكره في أنه غير قاصد لمدلول العقد. الفضولي عندما يوقع عقد البيع وهو يدري أن هذا العقد لا أثر له، هو عندما يقول بعتك الكتاب وهو ملتفت إلى أن بيعه لا أثر له ولا قيمة له بحسب المرتكز العرفي، مع التفاته إلى أن عقده لا أثر له، لا يصدر منه العقد بإرادة جدية. فالمراد الاستعمالي موجود لكن المراد الجدي مفقود، يعني هو قصد مدلول كلمة بعت لأنه لم يقصد، عندما قال بعتك الكتاب بألف قصد مدلول هذه الجملة، المدلول الاستعمالي موجود، قصد إنشاء مدلول هذه الجملة الإنشائية، هذا لا كلام فيه، ولكن المراد الجدي مفقود، يعني صدور هذا الإنشاء، الإنشاء صدر منه لكن صدور هذا الإنشاء بداع جدي هذا مفقود، لالتفاته إلى أن إنشاءه لا قيمة له ولا أثر له لا عند العقلاء ولا عند الشارع، مع التفاته إلى أن إنشاءه لا أثر له فإنشاؤه كإنشاء المكره إنشاء من دون داع جديين من دون إرادة جديتين. إذن المراد الاستعمالي موجود لكن المراد الجدي مفقود. وبما أنه يعتبر في صحة العقد كون مدلول العقد مقصودا ومرادا إرادة جدية، إذن فعقد الفضولي حينئذ شنو يكون؟ باطلان، لفقدانه هذا القاصد. أشكل الشيخ على ذلك قدس سره بأنه ما هو الدليل على اعتبار هذا القصد؟ لماذا يعني؟ لماذا لابد من صدور القصد؟ لابد من صدور العقد بداع شنو؟ بداع جديين. ما هو الدليل على ذلك؟ ليس عندنا دليل على اعتبار القصد إلا ما ذكر من القاعدة، وهي تبعية العقود للقصود، وأن العقد الفاقد للقصد ليس بعقد أصلا. أصلا العقد عند فقدانه للقصد ليس عقدا، لأنه عقد فاسد، أصلا هو ليس عقدا. فلا دليل عندنا إلا هذه القاعدة، وهي قاعدة أن العقود تابعة للقصود. ومفاد هذه القاعدة ليس هو التبعية الشرعية، يعني ليست العقود تابعة للقصود شرعا، لا، هي تبعية شنو؟ عرفية. يعني العقد من دون قصد ليس بعقد، مو أنه عقد فاسد شرعا، لا، هو ليس بعقد. فإذا ما عندنا غير هذا الدليل. إذا لم يكن عندنا إلا هذا الدليل، وهو أن العقود تابعة للقصود عرفان، وأن العقد الفاقد للقصد ليس بعقد، بما أنه ليس عندنا إلا هذا الدليل، فيكفي في تطبيق وتحقيق هذا الدليل قصد المراد الاستعمالي، سواء وجد المراد الجدي أو لم يوجد. ما هو الموجب للمراد الجدي؟ قصد المراد الاستعمالي كاف في كونه عقدا، غير احنا نريد نحقق انه عقد. بما اننا نريد ان نحقق كونه عقدا، يكفي في كونه عقدا القصد الاستعمالي، ولا حاجة الى المراد الجدي. صدور الانشاء منه بقصد، يعني بقصد للانشاء، صدور الإنشاء منه بقصد للإنشاء الذي هو يعبر عنه بالمراد الاستعمالي كاف في اسم شنو؟ في كونه عقدا، هذا كاف، بعد ما نحتاج إلى قصد المراد الجدي. إذن أنتم تقولون عقد الفضول وعقد المكره فاقدان للمراد الجدي، وليس الموجود إلا المراد الاستعمالي، ويشترط في صحة العقد القصد الجدي. لا، كل هذا الكلام دعوة. أول الكلام، من يقول اشترط في صحة العقد القصد الجدي؟ هذا أول الكلام. لا دليل على اعتبار الإرادة الجدية في صحة العقد، لأنه لا يوجد عندكم إلا قاعدة تبعية العقود للقصود، وهذه القاعدة لا تقتضي أكثر من قصد المراد استعمالي، فإن قصد المراد الاستعمالي كاف في صدق عنوان العقد. ولذلك ترى الفقهاء حكموا بصحة عقد الفضولي، ولذلك ترى الفقهاء حكموا بصحة نكاح الفضولي، وحكموا بصحة بيع المكره إذا كان مكرها بحق، كما إذا أكرهه الحاكم الشرعي كان مدينا، وأكره الحاكم الشرعي على بيع داره لأداء دينه. هنا إذا أكره الحاكم الشرعي شخصا على بيع داره لأداء دينه، هذا إكراه بحق، وهذا البيع صحيح. كيف يحكم الفقهاء بصحته مع أنه فاقد للقاصد؟ بيع المكره بحق أو نكاح الفضولي، كيف حكم الفقهاء بصحته مع أنه فاقد للقاصد؟ حكم الفقهاء بصحته كاشف عن كفاية قصد المراد الاستعمالي في ذلك، وعدم اشتراط المراد الجدي. فإن قلت دفع دخلين، لعل حكم الفقهاء بصحة نكاح الفضولي أو بصحة بيع المكره بحقين، لعل حكمهم بالصحة في هذين الموردين لإجماع تعبدي. يعني الفقهاء يعترفون بأن نكاح الفضولي لا قصد فيه، وأن بيع المكره لا قصد فيه، ومع ذلك يقولون بصحتهما. لما؟ لقيام إجماع تعبدي على صحتهما وإن كانا فاقدين للقاصد. لعل الأمر من هذا الباب. يقول الشيخ هذا كما ترى هذا غير محتمل. هل يحتمل أن يقوم الإجماع، هل يحتمل أن يقوم إجماع تعبدي على صحة نكاح الفضول وبيع المكره مع أنهما ليس بعقد أصلا؟ إذا فقدا القاصد يعني شنو؟ ليس بعقد. فالفقهاء يقولون بلي نكاح الفضول مو عقد ومع ذلك قام الإجماع على صحته، أو بيع المكره مو عقد ومع ذلك قام الإجماع على صحته، هذا غير محتمل. إنما يتصور قيام الإجماع على الصحة بعد الفراغ عن صدق عنوان العقد، لا أن يقوم الإجماع على الصحة مع شنو؟ مع عدم كونه عقدان. إذن هذا الإشكال في غير محله. الصحيح أن حكم الفقهاء بصحة بيع المكره ونكاح الفضولي كاشف إني عن ماذا؟ عن وجود القصد، وهو قصد المراد الاستعمالي وكفايته، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك.
بصحة العقد لا يشترط يعني لا الإرادة الاستثمارية.
لماذا؟
يعني هو يتحقق صحيح يصدق عن هذا أنه عقد.
خب كفى. لماذا؟ ليس لماذا ليس صحيحا؟ ما هذا أول الدعوة. لماذا ليس صحيحا؟ لماذا ليس صحيحا؟ ما هو الدليل؟
لأنه لم يرد جدا أن ينشئ هذا العقد.
فليكن، ما هو الدليل على اشتراط الإرادة الجدية؟
لأنه في الواقع
لأنه شنو؟
يعني لم يرد النقل والانتقال.
فما أراد، لكن ما هو الدليل على اشتراط ذلك؟ ما هو الدليل؟
الإنشاء متقوم بمفهوم الإنشاء متقوم بالإرادة الجدية.
هو رجعته يكفي في تحقق القصد المراد الاستعمالي، لا يحتاج لإرادة الجدية لإنشاء يتحقق.
المراد الاستعمالي يعني يجعل الصدق على المفهوم فقط. يعني
الصدق وهذا الكافي. أنا غير نريد أصدق عليه أنه عقد، صدق عليه أنه عقد، أوفوا بالعقد. ما هو الدليل على اشتراطه في الصحة؟ ترجع للدعوة مرة ثانية، هذه مصادرة. ما هو ساعة تقولوا في العقد، ساعة تقولوا في الصحة، ما هو الدليل بعد التسليم على أن عنوان العقد شنو؟ صادق، يشمله أوفوا بالعقود، يشمله يصدق عليه عنوان بيع وما يصدق، يصدق، يشمله أحل الله البيع، يصدق عليه عنوان تجارة وما يصدق، يصدق، يشمله إلا تجارة عن تراضين. ثم تقولون لا، مو دخيل في عنوان العقد ولا عنوان البيع ولا عنوان التجارة، القصد دخيل في الصحة. ما هو الدليل على دخله في الصحة؟ مدفر الدليل واحد يقول يشترط في صحة العقد الإرادة الجدية، يعني بأن يقصد ترتيب الأثر على عقده. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ ماكو دليل. راح نرجع للدعوة مرة ثانية. خب هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي من مسائل بيع الفضولي، وهي بيع الفضولي من دون إذن المالك. المسألة الثانية بيع الفضولي مع نهي المالك، مو بس بدون إذنه، نهاه ومع ذلك باع كتابه. هل يصح بيع الفضولي مع نهي المالك عن البيع أو لا يصح؟ الشيخ قدس سره قال بأنه استدل من يقول بالبطلان، يعني بعضهم يقول بالبطلان، بأن عقد الفضولي مع نهي المالك، عقد الفضولي مع نهي المالك باطل. بعضهم استدل على البطلان بدليلين. الدليل الأول أن مقتضى القاعدة في عقد الفضول هو البطلان لأصالة الفساد. الأصل في المعاملات هو الفساد، فمقتضى القاعدة في عقد الفضول هو البطلان. إنما قلنا بالصحة برواية البارقي، عروة البارقي. عروة البارقي ذكرناها فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى رجلا دينارا وقال اشتر شاة بهذا الدينار. هذا الرجل راح اشترى شاتين بدينار، مشاة واحدة، ثم باع إحداهما بدينار وأرجع على النبي الشاة والدينار، أرجع الدينار الذي أعطاه إياه وأرجع له شاته، فقال النبي بارك الله لك في صفقة يمينك. احنا دليلنا على صحة عقد الفضول هذه الرواية، مع أنه كان فضولي لأن النبي لم يأذن له في ماذا؟ لم يأذن له في شراء الشاتين، ولم يأذن له في بيع الشاة الثانية بعد أن ملكها بالدينار، ومع ذلك كل هذا كان فضولي، عمل فضولي. نحن نقول بأنه الدليل على صحة عقد الفضولي رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي واردة شنو؟ واردة في الفضولي مع عدم الإذن، ولا شمول فيها للفضول مع وجود الناهي. بما أن الدليل على صحة عقد الفضولي هو عروة، هو رواية عروة البارقي فقط، وهذه الرواية واردة في مورد خاص وهو الفضولي مع عدم الإذن، فلا شمول فيها للفضولي مع الناهي. إذن نرجع في غير مورد الرواية للقاعدة، وهي شنو؟ أصالة الفساد. فالأصل في كل عقد فضولي الفساد، خرجنا عن هذا الأصل فقط بمورد رواية عروة البارقي وهو الفضولي مع عدم الإذن، يبقى سائر الموارد تحت أصالة الفساد. هذا هو الدليل الأول على أن عقد الفضولي مع نهي المالك عقد فاسد. الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ بأنه عقد الفضولي إذا كان المالك ناهيا عنه، قال المالك لا تبع كتابي، مع ذلك باعه، خب هذا النهي مستمر إلى حين وقوع العقد، والنهي ما ارتفع، نهيه عن بيع كتابه نهي مستمر إلى حين وقوع العقد. بما أن النهي مستمر إلى حين وقوع العقد، إذن بعد وقوع العقد بآن ما يصدق على العقد في آن بعد وقوعه، آن ما بعد الوقوع، يصدق على العقد في آن ما بعد الوقوع أنه عقد منهي عنه، مو الشكل. بما أنه يصدق على العقد ولو آن ما أنه عقد منهي عنه، النهي كاشف عن الرد، النهي نهي الشخص عن عمل كاشف شنو؟ عن رده، لأن الرد ما هو المقصود به؟ الرد هو كل عمل كاشف عن عدم الرضا، ولا إشكال بأن النهي كاشف عن عدم الرضا، فإذا كان النهي كاشفا عن عدم الرضا فهو رد. الرد عبارة عن الأمر الكاشف عن عدم الرضا، وبما أن النهي كاشف عن عدم الرضا إذن النهي رد. إذا فهمنا هذا، نحن نعرف وسيأتي أن الرد يبطل الإجازة، يعني المالك إذا رد العقد بعد ماكو مجال لأن يجيز العقد، رد المالك للعقد يوجب انحلاله ولغويته عن التأثير، فلا مجال بعد ذلك لإجازته، حتى لو أجاز بعد ذلك إجازته لا أثر لها لأن العقد قد انحل برده. إذن بما أن الرد يبطل الإجازة المتأخرة فعقد الفضول في المقام باطل. لما؟ لأمور ثلاثة بيناها. الأمر الأول أن استمرار النهي إلى وقوع العقد يوجب أن يكون العقد منهيا عنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النهي رد، لأن الرد كل أمر كاشف عن عدم الرضا، والنهي كاشف عن عدم الرضا، إذن فالنهي رد. الأمر الثالث أن الرد يبطل الإجازة المتأخرة، فلا محالة يكون عقد الفضولي المسبوق بنهي المالك باطلا، ولا تنفع في صحته الإجازة المتأخرة. الشيخ قدس سره هو في مقام الإشكال فعلا على الدليل الأول، وهو أن لا دليل عندنا على صحة عقد الفضولي سوى رواية عروة البارخي. العروة هذه العروة من مهتزة، هذه ليس عندنا دليل إلا رواية عروة البارخي. والمفروض أن مورد رواية عروة هو شنو؟ العقد مع عدم الإذن، فلا يشمل العقد المنهي عن. يقول لا هذا مو صحيح، سبق أن ذكرنا لك بأنه الدليل على صحة عقد الفضولي أولا العمومات، أحل الله البيع تجارة عن تراضين، بل أوفوا بالعقود، هذا وليس منحصرا في رواية عروة البارقي. وهذه العمومات لا فرق فيها بين سبق النهي أو عدم سبقه. وكذلك وثانيا ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس السابقة أنه بل سيد الجارية غاب، واحد عنده جارية وكان غائب، قام ولد باع الجارية بدون إذن أبيه، باعها على شخص آخر، شخص الآخر هم استولدها يعني، فصارت أم ولد للثاني. بعد أن جاء السيد، سيد الوليدة سيد الجارية، خاصم سيدها الثاني بأن ابني باع الجارية بدون إذني، ورفعت الخصومة إلى الإمام علي عليه السلام، فقال علي عليه السلام قال الحكم أن يأخذ الوليدة، مدام هو مراضي أن يأخذ الوليدة وابنها، الوليدة خو ملكه وابنها هم نماء لملكه، وهو يأخذ الأصل والنماء إليه. فاشتكى عنده سيد الوليدة، قال خو ما يصير هذا ابني شرعا، خو ابني، لأن الوط كان وط شبهة، وأنا ما أدري أن أباه غير راض عن البيع، تمام لو لا، فوطء الجارية كان وطء شبهة، والولد ولد شرعي، هو ولدي، طب كيف يأخذ ولدي؟ فقال له خذ ابنه، أنا أعطيك حيلة حتى هو يرضى بالبيع، حتى أخليه يرضى بالبيع أنا أعلمك حيلة، خذ ابنه كما أخذ ابنك، أنت حبس ولده مثل ما هو حبس ولد حتى ينفذ البيع لك. فقام بل السيد الجديد للجارية وأخذ ولده وحبسه، فاضطر ذاك أن شنو؟ أن ينفذ البيع فأجازه. هذه الرواية استدل بها على صحة عقد الفضولي. من أين؟ عقد الفضولي لو كان باطلا من أساسه ما تنفع فيه الإجازة متأخرة، لولا خذ ابنه حتى ينفذ البيع لك، فلما أخذ ابنه أجاز بيع ابنه. لو كان العقد اللي وقع لغو لما أفادت فيه الإجازة المتأخرة، فجدوى الإجازة المتأخرة دليل على أن العقد وقع صحيحا صحة شأنية، يعني قابل للحوق الإجازة، مو هكذا استدل به؟ يقول الشيخ قدس سره بما أن الدليل على صحة عقد الفضول هو هذه الرواية صحيحة محمد بن قيس، صحيحة محمد بن قيس لم تستفصل، يعني لم يقل الإمام إن كان سيد الوليدة سيد الأول نهى عن البيع فالبيع باطل، وإن كان لم ينهى عنه فالبيع صحيح. ما فصل الإمام بين فرض سبق الناهي وفرض عدم سبقه. ترك الاستفصال من قبل الإمام محقق للإطلاق، فمقتضى الإطلاق الناشئ عن عدم الاستفصال، مقتضى الإطلاق الناشئ عن عدم الاستفصال صحة بيع الفضول سواء سبقه النهي أو لم يسبقه. نقرأ العبارة. يقول الشيخ قدس سره: وقد يستدل للمانع يعني لبطلان عقد الفضولي بوجوه أخر ضعيفة ذكرها صاحب المقابس فراجعها. أقوى هذه الوجوه الضعيفة وجهان: الأول أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البايع، هذه كبرى، والصغرى غير متحققة في المقام، والفضولي غير قادر على التسليم، إذن فبيع الفضولي فاسد لفقدانه لشرط الصحة وهو القدرة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: وأن الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول اللفظ، يعني الفضولي باعتبار التفاته إلى أن عقده لا أثر له لا عرفا ولا شرعا فهو شنو؟ غير قاصد لمدلول العقد، يعني صدر منه الإنشاء لكن لا بإرادة جدية، كالمكره كما صرح به الشهيد الثاني في المسالك. الآن نحن نناقش الدليل الأول ويضعف الأول وهو اعتبار القدرة. أولا، لو سلمنا أن القدرة يعني قدرة من؟ العاقد. لو سلمنا أن قدرة العاقد شرط في صحة البيع، مع ذلك ليس كل فضولي غير قادر، قد يكون الفضولي أحيانا قادرا على التسليم، مضافا إلى أن الفضولي قد يكون قادرا على إرضاء المالك، فإذا كان قادرا على إرضاء المالك فهو قادر على التسليم. إذن هذا الدليل أخص من المدعى، هذا لا يدل على بطلان عقد الفضولي مطلقا بل على بطلان بعض أفراده. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نرجع للكبرى نفسها، بأن هذا الشرط وهو شرط القدرة غير معتبر في العاقد، وإنما هو معتبر في المالك، غير معتبر في العاقد قطعا. ليش قال قطعا؟ بدليل الوكيل. قطعا بيع الوكيل صحيح مع أن الوكيل غير قادر على التسليم، بل يكفي تحققه يعني تحقق الشرط وهو القدرة في من؟ في المالك. إذا كان يكفي تحققه في المالك إذن فما هو الحال؟ يقول: فحينئذ يعني فحين اعتباره في المالك يشترط في صحة العقد مع إجازة المالك شنو؟ قدرته، قدرة المجيز وهو المالك على تسليم المبيع، وقدرة المشتري على تسلمه على ما سيجي هو محل خلاف، أيضا نفس الشرط محل خلاف سيأتي. ويضعف الثاني، يعني الدليل الثاني هو الأول والثاني اثنين هم ضعيفين يحتاج التضعيف. ويضعف الثاني بأن المعتبر في العقد هو هذا القدر من القصد. من الذي يقول باعتبار الإرادة الجدية في العقد؟ أول الكلام يكفي في صحة العقد وشنو؟ أنه مقصود. هالمقدار هذا يعني أن العاقد قصد الإنشاء، هذا كافي. يكفي في صحة العقد قصد الإنشاء، وأما أن هذا الإنشاء صدر بإرادة جدية ما لا دليل على اعتبار ذلك، يكفي أنه قصد الإنشاء. هو هذا القدر من القصد، يعني قصد الإنشاء الموجود في الفضولي والمكره لا أزيد منه، وهو صدور الإنشاء بداع جديين بإرادة جدية، هذا ماكو دليل عليه. لما الشيخ ما بين النقطة؟ احنا بيناها من الخارج، لأنه لا دليل على ذلك إلا قاعدة تبعية العقود للقصود، وهذه القاعدة إنما تدل على اشتراط قصد الإنشاء، لأنه لولا هذا القصد لما كان العقد عقدان، ولا تدل على أكثر من ذلك. بدليل الإجماع، هذا الإجماع مو دليل، هذا منبه، منبه بدليل إجماع الفقهاء على صحة نكاح الفضولي وبيع المكره بحق، قالوا أنا صحيحان قولهم يعني الفقهاء بصحتهما، منبه على ماذا؟ منبه على أنه يكفي الإنشاء قصد الإنشاء ولا يشترط أزيد من ذلك. فإن قلت، هنا دفع دخله، ما قال فإن قلت، أنا أقول فإن قلت لعل قول الفقهاء بصحتهما من باب قيام الإجماع التعبدي على الصحة، لعله من هذا الباب، يقول لو كان من هذا الباب يعني معنى أنهما ليس بعقد ومع ذلك قام الإجماع على صحتهما، وهذا غير محتمل. فإن دعوى عدم اعتبار القصد في ذلك، في ذلك يعني شنو؟ يعني في نكاح الفضولي وبيع المكره لا يعتبر فيهما القصد، ولكن قام الإجماع على صحتهما، هذه الدعوى كما ترى لا يحتمل قيام إجماع مع عدم صدق العقد عليهما، هما ليسا بعقد ومع ذلك قام الإجماع على صحتهما، هذا أمر غير محتمل. تم الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية من مسائل عقد الفضولي أن يسبقه، يعني يسبق العقد، منع من المالك، والمشهور أيضا صحته حتى لو سبق منع المالك، ولكن حكي عن فخر الدين، فخر المحققين، أن بعض المجوزين لعقد الفضولي في هذا القسم من الفضولي توقفوا، قالوا لا عقد الفضولي صحيح لكن إلا هذا القسم وهو ما سبقه منع المالك، اعتبر عدم سبق نهي المالك ويلوح إليه، يعني إلى هذا المدعى وهو البطلان، ما عن التذكرة، عن العلامة في التذكرة في باب النكاح من حمل النبوي. ما هو النبوي؟ وهو هذا الكلام، أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. ليش عاهر؟ يعني هو تزوج بدون إذن مولاه، لماذا عاهر؟ العلامة لما تعرض لهذا النبوي ناقشه بمناقشتين، المناقشة الأولى أنه ضعيف السند، والمناقشة الثانية هذا اللي جاي في المستقلة ينقض على الشيعة، هذا الدوسري في قبل كم ليلة في المستقلة، أنه الشيعة ما في كتبهم نبوي صحيح، ما عندهم حديث عن النبي صحيح، وهذا نقص عندهم، ما عندهم حديث عن النبي صحيح. ليش؟ إنهم يلاحظوا هالكلمات هذه نبوي وضعف، يعني ما عندنا نبوي صحيح، هم عندنا روايات عن النبي عن طريق شنو؟ أئمة عليهم السلام كثيرة، يروي عن جده عن 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 رسول الله أحاديث صحيحة كثيرة، فهي عن النبي، يعني هم يلاحظوا هالكلمة هذه نبوي وضعف، يعني ما عندنا نبوي صحيح. هذا هو بعد تضعيف السند، هذا أولا. وثانيا أن المقصود بأنه عاهر أنه نكح بعد منع المولى، مقصود بإذنه يعني نكح بعد نهيه، مو أنه بدون إذنه، مع أن مولاه نهاه مع ذلك هو أجر النكاح، هو إذا أجر النكاح وقام بالاستمتاعات، يعني استمتع بمن بمعقودته مع نهي مولاه، لا محالة يكون شنو؟ عاهراً. إذن المقصود بهذا الحديث أنه أجرى عقد الفضولي مع نهي المولى، وبالتالي كانت استمتاعاته منهيا عنها، وبالتالي يكون شنو؟ عاهرا. هذا هو المنظور إليه في هذا الحديث. خب مقتضى كلام العلامة إذا يقول نكاح العبد بعد نهي المولى يوجب بطلان النكاح، معناه أنه يرى أن عقد الفضولي إذا سبقه النهي يكون شنو؟ باطلا. يعني يستفاد من كلامه في هذه الرواية أنه يرى عقد الفضولي مع سبق النهي عقدا باطلا، ينتزع من كلامه في هذه الرواية بأنه إن نكح بعد منع مولاه وكراهته كان نكاحه باطلا. فإن قلت خل على هذا الكلام خاص بشنو؟ بالنكاح، مو معلوم كل عقد الفضولي، يعني لعل العلامة يراه في خصوص باب النكاح، يقول نكاح الفضولي المنهي عنه باطل، لأنه يقول كل عقد فضولي بعد النهي يكون باطلا. لعل كلام العلامة ناظر لخصوص باب النكاح. شيخ يقول له الظاهر أنه لا فرق بين باب النكاح وغيره، صحيح هو كلامه في باب النكاح لكن النكتة عامة، وهي نكتة أنه عقد منهي عنه، فلا فرق بين باب بين النكاح وبين غيره. هذا كلام العلامة. نعم، شوف تحك لحية، قلت هذاك لأن الناس يجيهم الوجه، شوف يحك هنا، يعني معناه هذا جاه وجه، واحد يقوم حك لحيته وهذا جاه وجه. كان عندنا واحد في النجف إذا سوى كذي ها نعم أنه عنده فرج شيء. شلون؟ حمل تبرع. ويظهر من المحقق الثاني أيضا، يعني كما يظهر من العلامة أنه يقول بالبطلان، ويظهر هذا عطف على ويظهر عطف على ويلوح إليه، نقال ويلوح إليه ونقال ويظهر. ويظهر من المحقق الثاني أيضا القول بالبطلان، لما؟ حيث جعل فساد بيع الغاصب، حيث جعل يعني حيث اعتبر فساد بيع الغاصب، يعني قال بيع الغاصب فاسد. ليش بيع الغاصب فاسد؟ نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغاص، يعني الغاصب قرينة على أن المالك غير راضي، بما أن المالك غير راضي إذن البيع باطل. إذن بالنتيجة فالمحقق الثاني يرى أن البيع الصادر من الفضولي إذا كان غير مرضي فهو عقد باطل. يظهر من كلامه في بيع الغاصب أنه يرى أن كل عقد غير مرضي فهو شنو؟ باطل. ومنه مقامنا وهو عقد الفضولي مع سبق الناهي، فإنه عقد غير مرضي فيكون باطلا. هم هنا يحتمل خصوصية لبيع غاصب، كما هناك احتمل خصوصية لباب النكاح، هنا يحتمل خصوصية لبيع الغاصب. وكيف كان، يعني ما يهمنا من يقول بالبطلان ومن لا يقول، المهم هو الدليل، ما هو الدليل على البطلان وكيف كان. فهذا القول وهو القول بالبطلان لا وجه له ظاهرا إلا أحد وجهين، أحد إحدى نكتتين. الأول، تخيل أن المستند في صحة عقد الفضولي هو رواية عروة فقط. هؤلاء تخيلوا أن المستند في صحة عقد الفضولي هو رواية عروة، وبما أن رواية عروة واردة وين؟ في الفضولي مع عدم الإذن، فغيرها من الموارد يدخل تحت أصالة الفساد، فإذا محل كلامنا يكون فاسد. عدا تخيل أن المستند في صحة عقد الفضولي هو رواية عروة البارقي فقط المختصة بغير المقام. ليش؟ لأن المقام مقام النهي، وهي واردة في مقام عدم الإذن، فهي مختصة بغير المقام. هذا الدليل الأول اللي يحتمل لكلامهم. دليل الثاني، وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنما منه استمر إلى أن وقع العقد، صار العقد منهي عنه ولو آنما. فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنما كاف في الرد. ليش كاف في الرد؟ لأن الرد هو عبارة عن كل أمر كاشف عن عدم الرضا، والنهي كاشف عن عدم الرضا، فيكون النهي ردان. فإذا كان النهي ردان فلا تنفع الإجازة اللاحقة. لما؟ بناء على ما سيجيء من أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني للعقد، وعدم الرضا قد انكشف بماذا؟ بالنهي. إذن الرد حصل، والرد يبطل الإجازة اللاحقة فلا تنفع الإجازة على ما يقتضيه حكم بعضهم. هذا شاهد من أنه، يقول الشيخ، على أنه بعض الفقهاء قال إذا جاء شخص واشترى الكتاب، قال اشتريت منك الكتاب مو لنفسي، اشتريت منك الكتاب لموكلي فلان ابن فلان، موكله قال لا أنا أصلا ما وكلته، نفى الوكالة. يقولون هذا الشراء باطل. لماذا؟ ما هو ما رد، بس قال أنا ما أنا وكيل، لم يقل أنا رددت الشراء، قال أنه ليس وكيلا عني. فلان قال اشتريت منك هذا الكتاب لا عن نفسي بل وكالة عن زيد، عن زيد بن أرقام. زيد بن أرقام يقول أنا أصلا ما وكلته. يقولون بمجرد أن يقول ما وكلته ويحلف على أنه ما وكله، بمجرد أن يحلف على عدم الوكالة يكون الشراء باطلا، مع أنه ما رد الشراء. قابل إنسان يقول أنا ما وكلت لكن أقبل الشراء، هو ما أنكر يعني ما رد الشراء، ومع ذلك اكتفوا بماذا؟ بحلفه على عدم الوكالة. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يكفي في الرد وجود مبرز لعدم الرضا، حلفه على عدم التوكيل مبرز لعدم الرضا، وبما أنه مبرز لعدم الرضا إذن هو رد، وإذا كان ردا فلا ينفع فيه الإجازة اللاحقة. فكما في باب حلف الموكل اكتفوا في الرد بهذا الأمر، أيضا في محل كلامنا نكتفي في الرد باستمرار النهي إلى حين العقد، فإنه مبرز لعدم الرضا على ما يقتضي. هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على كفاية النهي في الرد، جايب هذا الشاهد على أنه يكفي في الرد استمرار الناهي على ما يقتضيه حكم بعض الفقهاء من أنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل، قال أنا ما أذنت له أصلا أن يشتري لي بالوكالة، انفسخ العقد مع أنه ما رد العقد. لما؟ لأن الحلف عليه يعني على عدم الوكالة أو عدم الإذن إمارة عدم الرضا، فإذا وجد مبرز لعدم الرضا تحقق الرد، ففي المقام أيضا كذلك. هذان دليلان على شنو؟ على البطلان في هذه المسألة. شيخ رد الدليل الأول، ولكن الأقوى عدم الفرق في صحة عقد الفضولي بين أن يسبقه النهي أو لا يسبقه النهي. لما؟ لعدم انحصار مستند الصحة في رواية عروة، لا ينحصر مستند الصحة في رواية عروة البارقي، بل كفاية العمومات حل الله البيع وتجارة عن تراض في صحة عقد الفضولي، مضافا إلى ترك الاستفصال اللي شرحناه في صحيحة محمد ابن قيس الواردة في بيع الوليدة بدون إذن سيدها. والحمد لله.
وهو الوجه في حكم الإمام في أن يأخذ الإذن السيد، شنو الوجه؟
ذكرنا فيه.